على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم الدكتور يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في نور مهد الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما حكم إقامة كبار السن والمرضى ومن معهم في سكن بالقرب من منى بالعزيزية تحديدا أيام العيد والتشريق خلال حجهم؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمبيت بمنى ليالي منى واجب من واجبات الحج، يلزم كل حاج إلا أهل الأعذار، ومن لا يجد مكانا في منى فإنه يرخص له أن يبيت بغيرها. وهؤلاء من كبار السن والمرضى إذا كان يشق عليهم الحضور إلى منى ولا يستطيعون الوصول إليها فإنهم كأصحاب الأعذار يعذرون ولا شيء عليهم.
من يقوم بخدمتهم يا شيخ ورعايتهم ممن حج؟
إذا كان لا يتمكن بعد خدمتهم أن يذهب إلى محل المبيت فإنه يأخذ حكمه.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الذي يمزح وكلامه كذب ويحلف كذبا ويطلق؟
جاء الحث على ترك الكذب، أولا الكذب محرم، وجاء الحث عليه وإن كان مازحا. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وجاء أيضا من ترك المراء وإن كان محقا. فهذا الذي يكذب ارتكب محرما، وإن قرنه بحلف ازداد الأمر واشتد، لأن هذا جعل الله عرضة ليمينه، والحلف بالله كاذبا هذا من المحرمات. وإذا طلق لزمه ما تلفظ به، إذا طلق لزمه ما تلفظ به، لا سيما وأن المازح لا يدخل في الغضبان ولا يدخل في من أراد أن يهدد أو ما أشبه ذلك، فالمازح في ساعة من وقته فيلزمه ما تلفظ به.
نعم. بالنسبة للحلف كذبا يا شيخ،
الحلف كذبا إذا كان يترتب عليه اقتطاع حق امرئ مسلم فهذا هو الغموس، فهذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهي من كبائر الذنوب.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: أرجو بيان مواطن إجابة الدعاء، وهل منها أو من أفضلها أن يكون في الحجر والملتزم والروضة الشريفة بين المنبر وبيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
مواطن إجابة الدعاء، هناك أوقات وأزمان وهناك أماكن. فمن الأزمان التي جاء النص فيها على أنها وقت لإجابة الدعاء الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي، وبين الأذان والإقامة، وبعد المكتوبة، وفي آخر ساعة من الجمعة، ومن دخول الخطيب يوم الجمعة، وفي عشية عرفة وليلة القدر، وفي ليالي رمضان وغيرها. المقصود أن أوقات إجابت الدعاء كثيرة وجاءت بها النصوص، فلتعرض المسلم من نفحات الله ولا يترك هذه الفرص تفوته. وأما بالنسبة للأماكن، الحجر جزء من الكعبة، الحجر جزء من الكعبة، قصرت النفقة بقريش فما أدخلوه لأن النفقة قصرت دونه. وأتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن بل ذكر أن لولا أن قريش حديثي أو حديث عهد بجاهلية لا نقض الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، يعني وأدخل الحجر. ثم بعد ذلك مضى الأمر على عهدي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والأمر على ما كان عليه. ثم جاء ابن الزبير فنقضها وأعادها على قواعد إبراهيم وأدخل الحجر باعتباره جزء من الكعبة. ثم نقضت بعد ذلك وأعيدت على ما كان عليه الأمر في عهده عليه الصلاة والسلام. ثم استشير الإمام مالك فقيل لا منع، لأن تكون ملعبا للملوك، كل من جاء أراد أن يكسب هذا الشرف في بناء الكعبة فنقض وبنى، ثم يأتي بعده ينقض لأن تكون ملعبا، فتترك كما هي. ولو تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن تعاد على قواعد إبراهيم خشية الفتنة وخشية القيل والقال من عموم الناس. المقصود أن الحجر جزء من الكعبة، والملتزم وبين الركن والباب جاء فيه أن فيه دعوة مستجابة، لكن ليس فيه شيء مرفوع، وإنما فعله بعض الصحابة، التزمه بعض الصحابة ابن عمر وابن عباس وبعض التابعين. المقصود أن مثل هذا يرجى فيه أن تستجاب الدعوة لفعل هؤلاء الأخيار من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا أعرف شيئا مرفوعا. وأما بالنسبة للروضة الشريفة من المنبر وبين المنبر وبيت النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء في الحديث الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وهذه روضة بالنص، وقد أمرنا أن نرتع برياض الجنة وهذه منها، فعلينا أن نرتع فنصلي فيها ونذكر الله ونتلو القرآن وندعو الله جل وعلا في هذه الروضة من رياض الجنة، وهذا معنى ارتعوا. وأما تفسير رياض الجنة بحلق الذكر فهذا تفسير بفرد من أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما قال حلق الذكر، هذه روضة من رياض الجنة بلا شك، لكن لا يعني أن رياض الجنة وهي جمع خاصة بهذا الفرد من أفرادها، كما جاء تفسير القوة في قوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، أن ما نستعد للعدو إلا بالرمي، هذا فرد من أفراد العام، نستعد بالرمي ونستعد بغيره، ونرتع في حلق الذكر، ونرتع بما جاء في تسميته وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه روضة من رياض الجنة. وقد قيل ما قيل من أن سيحان وجيحان كما جاء في الحديث الصحيح من أنهار الجنة، هل يلزم من ذلك أن نغتسل أو نشرب أو نتوضأ؟ نقول ما جاء فيها شيء، ما جاء أمر منه عليه الصلاة والسلام إذا مررت بأنهار الجنة فافعلوا كذا، فنحن نقف على ما جاءنا عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الأسوة والقدوة، هو الذي يجب اتباع قوله عليه الصلاة والسلام.
سؤاله الآخر يقول هل تأخير حج الفريضة للشاب حتى ينضج وهكذا كتبها ويؤدي عبادته على الوجه المطلوب أفضل من المسارعة بحجه منذ بلوغه لما في الحج من مشقة وزحام هذه الأيام؟
لا شك أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأنه تجب المبادرة إليه والمسارعة، لأنه واجب على الفور، واجب على الفور على القول المرجح عند أهل العلم، واجب على الفور، فلا يجوز تأخيره إلا لعجز. فمن بلغ سن التكليف وهو قادر عليه لا يجوز له أن يتأخر، وإذا تأخر يعتبر نفسه مقصر وعليه أن يحج في أقرب فرصة. أما كونه يؤخر إلى النضج ويؤدي العبادة على وجه المطلوب، هذا مطلوب أن يؤدي العبادة على وجه المطلوب، وذلك برفقة أهل العلم أو القراءة في الكتب النافعة في المناسك مع سؤال أهل العلم عما يشكل عليه، وإن حج مع عالم أو طالب علم فأفضل وأكمل. وإن كان من طلبة العلم الذين بإمكانهم أن يصلوا إلى معرفة صفة الحج وما يجب فيه وما يحضر فيه من خلال ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في كتب العلم وما قرره العلماء في هذا، فأهل العلم يستحبون للحاج أن يقرأ في مناسك الحج ليتعلم ما يجب عليه وما يحضر عليه.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: هل يكفي في العقيقة للولد خروف واحد؟
لا شك أن العقيقة سنة مؤكدة، وأن عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، وعق عن الحسن والحسين كبشين كبشين، وجاء ما يدل على الاكتفاء بواحد، لكن الأكثر والأظهر أنهما ثنتان بالنسبة للغلام والجارية واحدة. إذا كانت ظروف الإنسان المادية لا تسمع له باثنتين فيرجى أن تكفي واحدة، لكن إذا أيسر يأتي بالثانية.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز بأن أتصدق بدل أن أضحي؟
لا شك أن الأضحية من الشعائر، من شعائر الله، وإنها مما ينبغي تعظيمها واستثمانها وطلب الأكمل فيها، وأنها أفضل من الصدقة بثمنها، ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. والعبادات في ديننا متنوعة، وهذا من فضل الله وكرمه وجوده علينا على هذه الأمة، أن كانت العبادات متنوعة ليأخذ كل مكلف منها بما يقدر عليه وبما يميل إليه، لأن الناس يتفاوتون في قدرهم وفي ميولهم. من الناس من يتصدق، ومن الناس من يصلي، ومن الناس من يحج، ومن الناس من يصوم، إلى غير ذلك من أنواع العبادات. ولتنوع العبادات مصالح وحكم كثيرة جدا، ولشيخ الإسلام رسالة في تنوع العبادات. لكن في هذا الوقت الذي هو وقت عيد الأضحى وأيام التشريق، ذبح الأضحية أفضل بكثير من الصدقة بثمنها، كما قرر ذلك أهل العلم. ومثل ما ذكرنا أن تنوع العبادات، أحيانا الإنسان يتصدق في وقت الناس بحاجة إلى الصدقة فتكون أفضل في حقه، وأما بالنسبة للأضحية في وقتها فهي أفضل من غيرها. من الناس من عنده قدرة وصبر على تلاوة القرآن، حيث يمكث الساعات في مجلسه يقرأ القرآن، هذا باب فتح له فليلجه. ومن الناس من عنده استعداد يصلي أعداد كبيرة من الركعات ويستغل وقته بهذا، أيضا من يسر له هذا الأمر فليسلكه. ومن الناس من يسرت عليه الصدقة، ومن الناس من يسر له الحج، وبعض الناس لو كلف بنقل جبل أسهل عليه من بعض أنواع العبادات، فليبحث عن غيرها. وهذا فيما عدا الواجبات، الواجبات لا مساومة عليها، تجب وتلزم كل أحد، لكن الكلام في النوافل، ما يسر الله له يلزمه ويؤدي من غيرهما بقدر جهده وطاقته، لكن المسألة فتوح، فإذا فتح الإنسان بالصلاة فليرج هذا الباب فإنه خير مستكثر منه. وإن فتح له في باب تلاوة القرآن وتدبره ومراجعة تفاسيره فليلزم، فإن هذا من أعظم الأبواب، أبواب جلب الحسنات، في كل حرف 10 حسنات. وكذلك الصيام، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وكذلك الحج، من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالمسألة كل ميسر لما خلق له، والناس لهم ميول، من الناس من يسهل عليه دفع الأموال، ومن الناس من يسهل عليه الصيام ويصعب عليه دفع المال، والأول يصعب عليه الصيام، وهكذا. فإنه إذا يسر للإنسان باب فليلزمه وليأتي منشرح الصدر، والله المستعان.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم ودلنا على ما يحب ويرضى وأعاننا عليه. هذا سائل يقول: هل يذهب وقت صلاة سنة ما قبل الظهر عند أذان الظهر؟
إن كان قصده بما قبل الظهر، ما قبل دخول وقت الظهر، والمراد بذلك صلاة الضحى، فإنه ينتهي وقتها بزوال الشمس الذي هو أذان الظهر. إذا كان القصد ما قبل الظهر، يعني ما قبل وقت صلاة الظهر، ويريد بذلك صلاة الضحى، فإنها ينتهي وقتها بدخول وقت النهي الذي هو وقت الزوال، وبعد ذلك تكون سنة فات وقتها.
قدره يا شيخ يعني التقريبي
قبل أذان الظهر، قبل زوال الشمس، ربع ساعة، ثلث ساعة. نعم، يمسك عن الصلاة.
نعم،
لأن هذا من الأوقات المضيقة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه أوقات مضيقة الأمر فيها أشد مما بعد صلاة العصر وما بعد الفجر، حتى تضيف الشمس للغروب، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذه أوقات موسعة يجوز فيها ما لا يجوز في الأوقات المضيقة، فتقضى فيها راتبة الصبح. وفي صلاة وبعد صلاة العصر قضى النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر. المقصود أنه إذا كان مقصود السائل بما قبل الظهر صلاة الضحى، فإنها تنتهي بحلول وقت النهي الذي حين يقوم قائم الظهر حتى تزول. وإن كان قصده بما قبل الظهر قبل صلاة الظهر من السنة الراتبة، فإنها لا ينتهي وقته حتى يشرع في الفريضة. ثم بعد ذلك
تقول ما يبدأ وقتها يا شيخ إلا بعد الأذان يعني.
نعم، الكلام يحتاج تفصيل. سنة ما قبل الظهر، لكن قوله عند أذان الظهر يستدل به على أن المراد صلاة الضحى.
الضحى نعم.
نعم، وقوله ما قبل الظهر يعني ما قبل صلاة الظهر، هذا ظاهر من اللفظ.
نعم،
فاللفظ محتمل هذا وهذا. فما قبل صلاة الظهر من السنة الراتبة ينتهي بالشروع بصلاة الفريضة، ثم بعد ذلك تقضى بعد الصلاة، تقضى بعد الصلاة. فإذا صلى الفريضة وصلى السنة البعدية، يصلي السنة القبلية بعدها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم من مس زوجته وهو متوضئ، هل ينتقد وضوءه؟
من مس زوجته وهو متوضئ، اختلف العلماء في هذا والمراد باللمس والملامسة في قوله جل وعلا: أو لامستم النساء، هل المراد به المس باليد أو المراد به المسيس وهو الجماع؟ فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن يرى أنه جماع يرى أن مس المرأة ولو كان بشهوة لا ينقض الوضوء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بعض نسائه ويخرج ويصلي ولا يتوضأ. ومن رأى أن المس مجرد المس الملامسة هي المس باليد، رأى أن ذلك ناقض، ويختلفون في هذا، فمنهم من يحدده أو يقيده بالشهوة، إذا مسها بشهوة انتقض وضوءه وإلا فلا، والشافعية يشددون في هذا، مجرد المس، مس البشرة بالبشرة ينقض الوضوء. والمرجح أن المراد بالمسيس هنا هو الجماع، أو لامستم النساء المراد به الجماع، وعلى هذا المس من مس زوجته ولم يخرج منه شيء أن وضوءه صحيح. وإن كان الأحوط لا سيما إذا كان شاب يخشى أن ينزل منه شيء إذا مسها بشهوة، أن لا يتعرض لنقص وضوئه أو نقضه. نعم.
هذا سائل يقول إن زوجته سوف تذهب للحج مع أخيها وهما مقيمان في السعودية، فهل أخوها يعتبر محرما وأي أنواع الحج أفضل لها؟
الأخ محرم بإجماع أهل العلم، لأن حد المحرم عندهم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، وأخوها تحرم عليه على التأبيد فهو محرم لها، فهو محرم. أي أنواع الحج أفضل لها؟ لا شك أن التمتع أفضل وأكمل إذا جاء الحاج إلى المواطن المشرفة والمشاعر قبل الحج بوقت كافي، وأمكنه أن يعتمر بأن يطوف ويسعى ويقصر ثم يلبس ثيابه أو ينوي التحلل من العمرة ثم بعد ذلك يحرم الحج، إذا أمكنه ذلك فالتمتع أفضل، وإذا لم يمكن وكان قد ساق الهدي معه فإنه يقرن بين الحج والعمرة، وإذا لم يكن الأمر كذلك وأراد أن يأتي بحج مفرد فالأمر لا يعدو والحج صحيح، يأتي بحج فقط.
أحسن الله إليكم. هذا السائل خالد البشير يقول ما رأيكم في شخص يصلي ولكنه يعمل الفحشاء؟
هذا المصلي ويعمل هذه الفواحش لا شك أن في صلاته خللا، وإلا فالأصل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا كان يصلي وصلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر فليفتش في صلاته فإن فيها خللا، وإلا فالأصل أنها تنهى، فإذا لم تنهه ففيها خلل، ليست كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بقول صلوا كما رأيتموني أصلي وكما نقل عنه من صفته عليه الصلاة والسلام، فهذه الصلاة فيها خلل، ولو كانت على الوجه المأثور عنه عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله لما ارتكب هذه الفواحش ولا نهته صلاته. فكثير من المسلمين يصلي ولا يخرج من صلاته بشيء، نعم هي صحيحة إذا اكتملت أركانها وواجباتها وشروطها صحيحة ومسقطة للطلب ولا يؤمر بإعادتها، لكن ليس له من أجلها إلا ما حضر فيها قلبه، ليس له من صلاته إلا ما عقل، وهذه الصلاة قد توجد من كثير من المسلمين ولا تترتب عليها آثارها إلا من جهة إسقاط الطلب، وإلا فما يترتب عليها من النهي عن الفحشاء والمنكر ومن الأجور العظيمة التي رتبت عليها ومن تكفير السيئات الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة إلى آخر الحديث كفارات لما بينهما. شيخ الإسلام يقول الذي لا يخرج من صلاته إلا بعشرها، كأنه يقول إذا كفرت نفسها بها ونعمت يكفي. فليحرص المسلم على أن يحضر قلبه في صلاته وأن يفقه صلاته ويتدبر ما يقرأ فيها وأن يتعلم أحكامها ليصليها كما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما الحكم في مسافر صلى خلف مقيم صلاة الظهر وقد أدرك الركعة الثالثة معه فأتم به وسلم معه وقال أنا مسافر ثم صلى العصر منفردا قصرا، هل يختلف الحكم عند الجهل بحال الإمام أمسافر أم مقيم؟
من صلى خلف مقيم، مسافر صلى خلف مقيم يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام، فيأتي بأربع ركعات، وإن فاته اثنتان من الصلاة وأدرك اثنتين فإنه يقضي ما فاته من الركعتين الأوليين، يقضي ما فاته، يلزمه ذلك ولا تصح صلاته إذا اقتصر على ركعتين، وعليه أن يعيد هذه الصلاة التي صلاها قصرا خلف الإمام. وأما صلاته العصر بعد أن سلم الإمام منفردا أو بجماعة من المسافرين أو إمام لجماعة آخرين فإنه يقصر الصلاة لأنه مسافر، والله أعلم.
هل يختلف الحكم هنا إن كان يعلم أن الإمام مسافر أو مقيم؟
يعني دخل
إذا شك أنه مسافر و صلى معه
يعني الثالثة. دخل معه في الركعة الثالثة وما يدري صلى قبلها شيء ولا لا.
وظن في مثل مساجد الطرق وغيرها يحدث هذا الشيء.
على كل حال على غلبة الظن، غلب على ظنه أنه مسافر اقتدى به، وإن غلب على ظنه أنه مقيم اقتدى به، وإذا التبس عليه الأمر وشك بذلك فالأكمل أن يجعلها صلاة مقيم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما تفضل به من إجابات نفعنا الله جميعا بها. شكرا لكم أنتم أيها المستمعون الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم الدكتور يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.